أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهارده الأثر جميل، يعني وإن كان نبدأ بالأثر الأول وكان فيه ضعف لكنه معناه جميل. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبده هو الضبي والمعنى واحد، قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك، وسلم هذا ضعيف، عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، فقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. هنا الإمام الترمذي يعني ذكر هذا الحديث في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الإيه؟ هذا الجزء من الإيه؟ من الأثر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحد بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه السفرة. هنا يعني كأن الإمام الترمذي وأورده في الشمال الحديث عند أبي داود أيضا، وإن كان في سند يعني سنده ضعيف، لكن هنا معنى الحديث معنى جميل قوي، أو هو أوجده ليبين خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكاد يعني يواجه أحد بشيء يكرهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يواجه شيء بأحد يكرهه وسيأتي معنا، لكنه دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لطيف المعاملة، أنه ما كانش دائما يحب أنه يخالف اللي قدامه، ما كانش دائما يحب أنه هو يقول اللي قدامه يعني يصف من أمامه بشيء إن هو يكره هذا الوصف. أحيانا ممكن تجلس مع واحد يقول لك: أصل أنا صريح، أصل أنا بحب إن أنا لازم كده إيه أقولها له في وشه كده، أصل أنا لازم أقول له الحقيقة واضحة، فهو بيتكلم يجرح، وهو بيتكلم يعني يظهر عوار، وهو بيتكلم يفضح، وهو بيتكلم أحيانا يعني يقول أو يختار ألفاظ تكون وإن كان فيها بعض الحقائق لكنها تكون ألفاظ محزنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنس بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكاد يواجه أحد بشيء يكرهه، فلما قام يعني الرجل الذي فيه سفرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لو في واحد يعني ممكن علاقته بيه قريبة ومسألة فيها مساحة من مساحات إنه يقبل منه بسهولة، ممكن ينهاه عن هذا. وهذا يعني يدل على أن الشيء لم يكن حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت نظره، لكنه لما وجد المجلس فيه مجموعة من الناس لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يذكر الرجل بشيء أو ينهاه عن شيء ربما يكره الرجل أن يقال هذا على الملأ، وخصوصا أن الأمر مش مسألة عظيمة ولا كبيرة. وأحيانا بيكون الكلام يعني وإن كان فيه حق لكنه ممكن يؤدي إلى مفسدة أكبر منه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنس بيروي أثر يعلمنا كثير من الفقه في معاملة الخلق وكيف نتعامل مع الخلق. وهنا يقولوا يعني إيه أثر به سفرة، يعني إيه واحد جاء به سفرة، يقولوا رجل به سفرة يعني راجل جاي حاطط صب يعني أصباغ. عارفين ان في النساء بتتمكيش يعني تحط المكياج او تحط الاصباغ وتحط الوان يعني بيبقى ممكن تجد واحده يعني تتزين فتلاقي ايه وشها فيه الوان كتير، يعني ابيض واحمر واصفر واخضر واسود وازرق وكحلي، يعني ممكن تلاقي ايه تجد وجه المراه فيه الوان كتير او يعني. طيب هل هذا جائز للرجل؟ يعني هل الرجل ممكن ان هو يحط اصباغ وان هو كمان يحط مكياج ويحط اصفر واحمر واخضر واسود؟ انه اصلا كان يكتحل، فيقولوا طب الاسود سواد يعني للعين وهو فيه ايه الاثمد فيه منفعه العين، لكن هل ينفع الراجل يحط اصفر يحط احمر؟ وهل العريس مثلا بيرش عليه حاجات جليتر كده وحاجات ظريفه يعني حاجات بتخلي ايه تخلي البشره فيها مساحه من مساحات اللي ايه يعني التزين، هل ده يعني مباح للرجال ان الرجل يحط اصفر؟ فهنا الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبه اثر صفره، يعني ان الرجل حاطط صبغه او حاطط زي لون يعني زي مكياج يعني، فانما اصلا كره ذلك ان يعني لا ينبغي هذا للرجال. ويقولوا ان ده يعني ممكن احيانا مثلا رجل مع زوجته فهو يعني رجل مس زوجته وكان على المرأة زينة، فوشه ممكن تلاقي واحد ايه باين على وشه انه متلطخ او متمضخ بالصفرة او بالزينة، لكنه هو مش واضع، يعني مش هو نفسه اللي وضع الزينه او حط الاصباغ، انما ايه التصقت بوجهه لما مثلا قارب زوجته او قبل زوجته، كما كان يعني اثر ابن عوف لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اثر صفره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعني، قال له هو انت جاي انت عريس جديد؟ قال له اه انا عريس جديد. قال له على كم؟ قال على وزن نواه، ان هو دفع مهرها وكان لسه مهاجر، ومع ذلك نزل يشتغل في السوق واكتسب مال كثير، ثم ايه ثم دفع مهر او اصدق المرأة نواة من الذهب. فهنا الرجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وبه اثر صفرة قيل خلوق فيه زعفران، وهنا يقولوا في نهي عن المعصفر وعن الزعفران، فيقولوا هو الزعفران، الزعفران بيتحط في الاكل، الزعفران بيتحط في العطر وفي الطيب، الزعفران بيتحط في الزينة والمكياج. فهنا يقولوا المزعفر والمعصفر، المزعفر ده اللي هو الزعفران على هيئة الأصباغ، مش على الطعام ولا على الشراب ولا في الطيب، إنما هنا ليه؟ إنما على هيئة الإيه؟ الأصباغ والمكياج للرجال. فالرجل به أثر صفرة يعني خلوق فيه زعفران، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، وفي نهي عن المزعفر والمعصفر. والنهي هنا العلماء يحملوه على ايه؟ على الكراهة، يعني ليس على التحريم، الا اذا كان فيه تشبه بالكفار او تشبه ب يعني الفواحش، او فيه دعوة للفاحشة، او فيه تشبه بالنساء. فقال لا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يواجه احد بما يكره، او في لفظ قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه احد في وجهه بشيء يكرهه. قال الشراح لا يخفى ان نفي القرب من الشيء ابلغ من نفي ذلك الشيء، فمعنى لا يكاد يواجه، او يعني قلما كان يواجه، يعني هذا معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، كان يعني قليل ان هو يعني يواجه احد بما يكره، الا اذا انتهكت محارم الله، في مساله فيها حرام وحلال، مساله فيها يعني معصيه لله سبحانه وتعالى، مساله فيها مصلحه راجحه للرجل او للمجتمع، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه. لكن في مساحات المعامله العامه النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يواجه احد بما يكره. قال ما يخشاه، ويفهم من هذا انه كان ربما يواجه الشخص بما يكرهه شرعا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان دخل على النبي عليه الصلاه والسلام وهو يلبس ثوبين معصفرين، المعصفر هنا يعني ايه معصفر؟ هنا المعصفر ده لون، يعني في فرق ان احنا بنتكلم على مساحه من مساحات الاصباغ او مساحه من مساحات الايه الالوان. يقولوا هو في الوان منهي عنها للرجال في الثياب، يعني هل ينفع ان انا البس ثوب معصفر؟ يقولوا يعني ايه معصفر؟ يقولوا يعني احمر، في احمر كده يا جماعه عامل زي يعني عارفين احمر فاقع، يعني ايه يقولوا احمر كامل الحمره. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام لما وجد عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس هذا الاحمر شديد الحمره القاني، والنهي هنا ليس للتحريم انما للكراهه عند جمع العلماء يعني. فقال لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين معصفرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم واجهه وقال له ايه يا عبد الله اللي انت لابسه ده؟ وطبعا عبد الله بن عمرو العاص لا يخفى ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو كان عنده 10 سنين، يعني كان لسه شاب، يعني لسه في بدايه الايه الحياه، يعني احنا نقول ايه اطفال وما ينفعش اطفال يعني ايه ما تنهاش الاطفال كتير، اصل الاطفال محتاجين هم يعني ايه، الله اباح الاطفال ما لم يبح للكبار، وده فعلا حقيقه ان نفوس الاطفال او الاطفال لهم تشريعات خاصه، وكذلك النساء لها تشريعات مختلفه عن الرجال، يعني الله اباح للنساء الحرير ولم يبح للرجال، اباح للنساء المعصفر والمزعفر ولم يبح للرجال. فهنا عبد الله بن عمرو العاص هو ابن 10 سنين لابس ثوبين معصفرين، حديث صحيح مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. هنا واجهه النبي صلى الله عليه وسلم بما يكرهه، فقال يا رسول الله اغسلهما. قال له يعني يا رسول الله اللون اللي انا حاطه على الثياب ديت هو ده اغسله وخلاص؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل احرقهما. قال له لا ما تغسلهمش. هنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب من السؤال، ان ولك اخلعوا اخلعوا خلاص، يعني ايه؟ فيحمل على ان عدم المواجهه بما يكره كان غالب احوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه احيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الانسان بما يكره، لان هذا فيه اما امر حرام او امر ربما يؤدي الى حرام بعد ذلك، او امر ينبغي ان ينهى عنه حالا، ما ينفعش ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجه. وقد اخرج ابو داود من حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان ما بال فلان يقول، ولكن كان يقول ما بال اقوام يقولون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبلغه، ما كانش يقول ايه فلان بيقول. احيانا احنا يا جماعه في مساحه من مساحات طريقه المعامله مع الخطا، وهذه من الاخلاق التي ينبغي ان نتعلمها. ان احيانا انت بتشوف واحد بيكذب قدامك، يا ترى تعمل ايه؟ يعني انت عارف ان هو كذاب، وهو عارف ان هو كذاب، وهو جاي بيكذب عليك وانت فاهم ان هو كذاب، يا ترى تعمل ايه؟ هنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ايه لما سأل الصحابي، قال خرج يوم النبي صلى الله عليه وسلم على خوات واذا به يجلس بين النساء، فقال له انت قاعد بتعمل ايه هنا؟ ايه اللي يخليك تخرج بين النساء؟ فقال يا رسول الله ضلت الراحله. هو قال له يا رسول الله انا الجمل بتاعي شرد وانا بدور على الجمل بتاعي ومش عارف اعمل ايه. عارف انت خرجت في الشارع فلقيت واحد قاعد مع واحده، فبتقول له تعالى نصلي مثلا، فانت قاعد بتعمل ايه هنا؟ فيقول لك ايه؟ يقول لك والله انا بدور على حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد خوات يجلس بين النساء ويتسامر مع النساء؟ فقال ما الذي اجلسك؟ فقال يا رسول الله ضلت راحلتي، شرد الراحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى معي نصلي. فاخذوا، ثم مرت الايام واذا بخوات يندم على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونبي صلى كل ما يشوف نبي ما قالوش بقى انت ليه عملت كده، ولا كل ما يشوف نبي صلى يقول له يا خوات ما اخبار الراحله؟ هل وجدت الراحلة؟ فلدرجة ان خواب بدأ نفسه يهرب ان هو يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يتسألش. حتى يعني كان يوما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فإذا خوات يصلي، فأطال خوات الصلاة حتى لا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الراحلة. فقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجانبي وقال أطل الصلاة كما شئت فإني لن أنصرف حتى أسلم. قال له بص صلي، لو صليت طول الليل قاعد جنبك إن شاء الله لازم أسلم عليك قبل ما أمشي. وبالفعل لما سلم خوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الراحلة؟ فقال يا رسول الله ما ضلت الراحلة وما شردت منذ أن أسلمت. قال له بص أنا أقول لك الحقيقة بقى. هنا نقطة مهمة يا جماعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجهه بما يستخرج منه خلق إن هو مثلا جبان، مثلا إنسان ممكن يجبن فيكذب، ولم يلجئه الى الكذب، ولم يلجئه الى 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 ان هو يعني يشهد بالزور او يتكلم بالزور. النبي صلى الله عليه وسلم سكت. اننا يا جماعه في نقطه مهمه، الانسان كيف يتعامل مع اخطاء الاخرين، وكيف يتعامل مع اخطاء نفسه، وكيف يتعامل مع باخلاق حسنه مع الناس. احيانا ابنك ممكن يقول لك حاجه انت عارف انه ده ما حصلش، بس هل تلجئه لان هو يعني ان هو تستخرج أسوأ ما فيه وتلجئه لانه يكذب؟ خلاص انت يعني لما نلاقي الاتجاه الكلام ان هو ماشي في اتجاه غلط، خلاص انت ايه حاول ان انت تتوقف او ترجع خطوه لوراء، لانه ليس من الحكمه انك تستخرج من امامي من يعني من من من, من اخلاق الناس أسوأ ما فيها، انما عليك ان تستخلص وتستخرج احسن ما فيه يعني في نفوس الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد رجل يلبس المعصفر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر. النبي صلى الله عليه وسلم احيانا لما بتيجي تنكر على واحد او تقول لواحد حاجه هو ممكن ما يقبلش منك، او احيانا ممكن يقبل منك بس في موقف معين ما عرفش يقبل في العالم في العام، فهنا انت ممكن تنتظر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، وبعدين ايه؟ وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رجل ايه قل له لو قلتم له يدع هذه الصفره، يعني وده طبعا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب للناس الخير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يختار كيف يتكلم مع الناس، متى يتكلم مع الناس، ما الموقف المناسب للكلام مع الناس. ان احيانا الواحد يقول لك لا انا لازم اقوله خلاص، تقول له لا مش لازم تقوله خلاص، يعني ما انت ممكن تقوله خلاص وتسبب مفسده اكبر من ايه من هذا القول. عموما يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر ونهى عن التعصب، وقولوا ان الاصل جواز التزعفر للمراه، يعني انها تضع اصباغ الزعفران وتضع مكياج الالوان اللي هي بتحطها، لكن للرجال هذا منهي عنه. وقد نقل بيكنش عن الشافعي انه قال انهى الرجال بكل حال ان يتزعفر، وامره اذا تزعفر ان يغسله، وأرخص في المعصفر. المعصفر اللي هو ايه؟ اللي هو الثوب الاحمر شديد الحمره الذي لا يشوبه شيء، يعني ممكن احمر واسود، احمر وابيض، احمر وازرق، واحمر واخضر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حله حمراء سيراء، يعني مسيره، يعني مقلمه بالطول بقى مقلمه بالعرض، لكن هي كانت ايه ما كانش فيه مشكله في الايه في اللون الاحمر عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يقول له يعني ايه المعصفر؟ يقول له المعصفر اللي هو ايه اللي هو لونه احمر، يعني ايه مشبع. قال الحنفية والحنابلة وبكراهة لبس الثياب المصبوغة بالزعفران والمعصفر للرجال، وحملوا النهي على الكراهة لا على التحريم. إن المشهور إن النهي هنا نهي الكراهة ليس للتحريم. وقد روي عن مالك أنه رخص في لبس المزعفرة والمعصفر في البيوت وكرهه في المحافل والأسواق. قال يعني ممكن يلبسه الرجل في البيت لكن مش لازم يطلع يلبسه في الشارع. وان هو ممكن يعني احيانا كانوا زمان الطيب بيبقى له لون، احنا في زمن ما يعني ايه في صناعات متقدمة شوية، فانت بتجيب العطر ده زيت او العطر ده يعني بيطير بسرعة. هذا العطور الان ملهاش الوان، لكن زمان كانت عطور لها الوان، فممكن الرجل يحط عطر ونبي صلى الله عليه وسلم قال حب الي من دمكم الطيب، لكن احيانا العطر بيبقى له ايه، بيبقى له لون، فاللون ده مؤثر يعني، فيؤثر في الثوب ويؤثر في البشرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه لما نهى عن هذا فيقول ويرخص به في الايه، في المحافل وفي كرهه في المحافل والاسواق، ورخص في البيوت الامام مالك. والحافظ ابن حجر في فتح الباري يعني بيقول كيف يجمع بين ان عبد الرحمن بن عوف جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اثر سفره، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال للصحابي لو ينهاه او لو قلتم له الا ايه الا يتعصفر مره اخرى، اللي هو لو قلتم له، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يدع هذه السفره. فيقولوا كيف يجمع بين اثر ابن عوف وبين انه يدع هذه السفره؟ قالوا ان ابن عوف كان يعني يحمل هذا على ان ابن عوف كان ده في اول الاسلام او اول الهجره، وكان النهي عن المعصفر جاء بعد ذلك. قيل ان ذلك كان قبل النهي، وهذا يحتاج الى تاريخ. طبعا القول بدعوى ان هذا لم يكن قبل يعني ده هذا كان قبل هذا، اللي هو دعوى النسخ يعني، هذا يحتاج الى ايه، الى دليل او الى تصريح ان كنا قد نهينا ثم ابيح لنا، او كنا قد ابيح لنا ثم نهينا، ان يتعرف بالضبط هو زمن كل تشريع قد ايه، وهذا متعسر. الثاني في هذا اللفظ يعني، او في هذا المعنى. الثاني ان اثر السفره الذي كان على ابن عوف كان يعني تعلق، يعني حاجه تعلقت بيه كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم بفراسته، لكن ما كانش حاجه ظاهره قوي يعني. الثالث انه قد احتاج الى تطيب للدخول على اهله، قالوا انه ما كانش صراحه كانش زعفران ولا حاجه، ولا كانت مكياج ولا حاجه، انما كان هو ده طيب، والطيب كان له ايه، كان له لون. الرابع انه كان يسير ولم يبقى الا اثره، ولذلك لم ينكر. الخامس وبه جزم الباجي ان الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران وغير من انواع الطيب، اما ما كان ليس بطيب فهو جائز. قال ان هو ايه ده، هو ده نوع معين من الطيب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. السادس ان النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم وانما على الكراهه بدلاله حديث ابن عوف، ويجمع بين هذا وهذا انه اباح في مشهد ومنع في مشهد، فيدل ذلك على انها نهي كراهه لا نهي تحريم. السابع ان العروس يستثنى من ذلك، انه قالوا طب ما ممكن يجمع ما بين ان هو ده كان عريس، والعريس يعني له مساحات مختلفة، هو يعني هو ايه له احكام خاصة. طيب خلينا ننتقل للاثر الذي يليه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الله، ابي عبد الله الجدلي، عن عائشه رضي الله عنها انها قالت، ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح. هنا يا جماعه حديث جميل جدا جدا يعني، يصف منطق النبي صلى الله عليه وسلم، يصف هو بيقول ايه يعني، بيصف الالفاظ ويصف طريقه الكلام ويصف طريقه ردود الافعال ويصف معنى المقابلة بعد الإيذاء. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. يا جماعة في ناس يعني للأسف يعني، أنت ممكن تقعد مع واحد هو بيختار الألفاظ البذيئة، يعني تبقى أنت مش فاهم هو يعني، في ألفاظ كتير أو ممكن تقال أحسن من كده. الفاحش اللي ألفاظه بذيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الفحش وذكر أن من أهل النار الفحاش أو الفاحش الشنظير، واحنا للاسف يعني في زمن للاسف يعني تفشت فيه الفحش، انك انت ممكن للاسف يعني ممكن تبقى ماشي في الشارع فتلاقي واحد بيسب الدين لواحد، واحد بيشتم واحد، واحد بيصبح على واحد صاحبه ويقول له ازيك يا ابني فلانه، وواحده بتتكلم مع صاحبتها حتى يعني حتى وسط البنات. انت النهارده لو داخل بتجيب قهوه ولا شاي ولا عصير ولا راح تجيب اكل عند حد، وتلاقي مجموعه بنات بتقف واقفين وراك بيتكلموا او بيعملوا، تتعجب من الالفاظ. يا جماعه هو لماذا هذا الفحش؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا المتفحش يقولوا الذي يتكلف الفحش، يعني عارف انت احيانا بتلاقي واحد صاحبك او واحد جارك او واحد معرفه او واحد بتعامل معاه، يعني في ناس كده والله، انك انت الراجل يا عيني مش عارف يقول جمله على بعضها من غير ما يقول الفاظ بذيئه، يعني الراجل بيتكلف، انت هتقول له هو انك انت تقول الفاظ فاحشه ده صعب يعني ولا ده سهل؟ يعني هو نقول اصعب انك انت تبقى انسان محترم ومؤدب وبتختار الفاظ جميله، ولا انك انت تقعد تقول الفاظ فاحشه كلها ايحاءات بذيئه وكلها ايحاءات جنسيه وكلها فواحش وكلها شهوات؟ ليه؟ فهنا ام المؤمنين عائشه تصف منطق النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو كان الفاظه جميله، انه كان الفاظه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا فاحشا ولا متفاحشا. يقول يعني ايه فاحشا؟ معروفه ان النبي صلى الله عليه وسلم الفحش هو كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح، ويعني يقولوا ليس بالطويل الفاحش، يعني ايه؟ يعني ليس في فرط الطول. فيقولوا طب، يقولوا طب الفاحش معروف انه الفاظ بذيئه، طب يعني ايه متفحش؟ قالوا متفحش اللي بيتعمد، اللي بيتكلف، اللي بيكسر، اللي هو يعني واحد عارف، واحد في ناس بتخترع شتايم. يعني يا جماعه مساله مهمه قوي ان احنا نعلم ابنائنا ان احنا يعني نقول الفاظ مؤدبه. للاسف انك انت الناس اللي دايما تنشر فيديوهات يقول لك امسك حرامي الحق مش عارف ايه احنا بنبلغ عن فلان، الناس حتى في خناقاتها في الشارع، الناس لما واحد يخبط واحد عربيه ولا واحد يعني سهى وهو نايق، يعني سهى وهو مثلا بيعمل حاجه فعمل حادث، اي مشكله بتحصل تفاجئ ان الفاظ، كميه الفاظ يا جماعه على رسلك. اهدى اهدى بس شويه، يعني هو انت في حاجه تعرف تجيبها بالرفق يعني، ما وتعرف تجيبها بالشده، تعرف تجيبها بحسن الخلق، وتعرف تجيبها بالفواحش، ليه تجيبها بالفواحش؟ ليه تختار هذه الالفاظ؟ يعني محتاج انك انت تحترم نفسك وتحترم الفاظك وتحترم، هي موضوع مش يعني ايه، مش مسابقه مين يقول الفاظ اكتر من التاني، ومين يشتم التاني اكتر من التاني، ومين يخترع الفاظ اكتر من التاني، ومين اللي يقول تعالى بقى لما اقول لك ده انا عارف في قاموس انا هجيبه لك من تحت الارض. يعني الموضوع مش محتاج كل ده. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا فاحشا ولا متفحشا. يقول المتفحش الذي يستعمل الفحش او يتكلف الفحش، وقيل الذي يستعمل الفحش ليضحك الناس. يعني قول الداودي غريب قوي لكنه قوله موجود، يعني ان الناس ممكن واحد يعني متفحش يعني ايه؟ يعني يستعمل الفحش ليه يعني ايه؟ ليضحك الناس، ان هو قاعد بقى هو كده ايه. وممكن للاسف تجد بنات بتعمل ده، وتجد في العمل تلاقي واحد بيبص لواحد ويقول وفلان يقول لفظ يقوم التاني يقوم ضحك او هي تقوم ضحكه، فانت مش فاهم لماذا هذا الفحش. قال ابن الاسير في النهايه: الفاحش ذو الفحش في كلامي وفعالي، والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفحش وعن التفحش طبعا وتكلفا، يعني ان احنا نهينا عن احنا نبقى اصحاب الفاظ فاحشه. النقطه الثانيه يبقى ده الكلام، ان انت لما تيجي تختار وكل عبادي يكون التي احسن، اختار الفاظ حلوه. لو انت ممكن تعبر بلفظ فاحش او بلفظ جميل اختار لفظ جميل. النقطة الثانية: ولا سخابا في الأسواق. يعني ايه سخاب؟ السخاب يا جماعة اللي صوته عالي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائم صاحب صوت هادئ إلا إذا كان منذر حرب، أو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته على المنبر. فيما سوى ذلك ليه الكلام يبقى صوت عالي؟ ليه وانت قاعد بتتكلم مع الناس كل شوية تعلي صوتك؟ ليه الناس تستشعر ان في مشكله؟ الصوت العالي يا جماعه يستجلب الشيطان، يعني انكر الاصوات الى صوت الحمير والحمير تنهق عندما ترى الشيطان. فانت مش محتاج انك انت يعني ترفع من صوتك وانت تتكلم مع الخلق، حاول انك انت يبقى صوتك هادئ. انما صام لم يكن لا فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق. قال الحافظ: وهي لغه اثبتها الفراء، قال: ولا سخاب، سخاب بالاسواق يعني بالسين، او بالصخاب بالايه بالصاد، وبالصاد اشهر. قال: الصخب والسخب يعني بالصاد وبالسين هي الضجه. النبي صلى الله عليه وسلم في ناس تقف في السوق كده، او احيانا تطلع من الجامع تلاقي واحد بتاع بطيخ، فجاه تلاقي ايه، تحس ان في ماسوره انفجرت، راجل بيزعق والتاني بيزعق قدامه، فهم ده مساحه من مساحات لفت الانظار يعني، وبعدين في الاخر هما وده ماسك سكينه والتاني ماسك سكينه، فانت تفتكر ان الناس يعني في يعني حد هيضرب حد مثلا على حاجه، تفاجئ ان هما الاثنين بايه بيهزروا مع بعض عشان الناس تتلم على البطيخ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن ينزل للسوق ويشتري من السوق ويفاصل في السوق، ولكن حتى تجار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن احدهم يرفع صوته في السوق ولا يصخب في الاسواق. ان ليه؟ ان النهارده تلاقي واحد مثلا فاتح محل، تدخل تشتري اي اكل او شرب تلاقيه مشغل حاجه، مشغل موسيقى مثلا على صوت عالي جدا، فانت تقول له هو ليه؟ يقول لك اصل في سيستم. يا حبيبي انت اللي بتضع هذا السيستم، يعني المكن والحيطان والجدران لا تضع هذا السيستم، انت من تضع هذا السيستم. يعني يقول لك والله اصل انا اكلم مدير الفرع وكلم مدير مش عارف ايه، تجد مساله صعبه جدا. ان انت هقول لك يعني فضلا ان هو في حومه شديده انك انت تسمع الناس ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وانك انت تبقى واحد قاعد مصمم ان الناس تسمع بالحرام، بتسمع غصب عنها. حتى يعني لماذا، يعني لماذا تلوث سمع الناس؟ ان نقطه مهمه، ان انت حتى من يعني من يطلب رزقه بالحلال ليس عليك ان انك انت تلوث سمع الناس. ما تسيب الناس يتكلموا، دع الناس بعضهم ببعض يتكلم بعضهم مع بعض. حتى هقول لك لو مشغل القرآن بلاش يبقى صوت مزعج للناس. هنا قال: ولا سخابا في الاسواق، انما صلى كان لا يرفع صوته ولا يصيح في الاسواق ولا يامر بهذا. قال: ما يغشاه، وفعال اذا كان في الاصل مبالغه، لكن المراد هنا مبالغه النفي لا نفي المبالغه. يعني كما قال تعالى: وما ربك بظلام العبيد، انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصخب ولا يحب الصخب. ان في ناس يقول لك انا ما بعرفش اقعد غير في الصوت العالي، لازم يبقى في دوشه حواليا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده خالص، انما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ايه يحب الصوت الهادئ، وقد نهينا عن الصوت العالي. قال: ولا يجزي بالسيئه السيئه. يبقى احنا عندنا ايه؟ النبي عليه الصلاه في منطقي، في الفاظي لم يكن فاحشا ولا فاحشه، في طريقه الكلام كان صوته هادئ. في الثالث: لا يجزي بالسيئه السيئه. يعني ايه؟ لما حد بقى كان يفحش عليه، او حد كان يغضب عليه، او حد كان يتكلم معه بطريقه غير لائقه، او حد كان يطلب حقه بطريقه غير لائقه، او حد كان يظلم، هنا النبي اصلا كان بيعمل ايه؟ لما يجازيه احد بالسيئه، او لما يعني يفعل احد معه السيئه، النبي اصلا كان يعمل ايه؟ قال: ولا يجزي بالسيئه السيئه. يعني النبي اصلا ما كانش بيقابل السيئه بس يقول لك انا هاخد حقي. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجزاء سيئه سيئه مثلها، فمن عفا واصلح فاجره على الله. ان هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انت يحق لك انك انت ايه، انك انت تجازي السيئه بالسيئه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان لا يجازي السيئه بالسيئه، انما كان يجازي السيئه بالايه؟ ولكن يعفو ويصفح. قال الباجوري نقل عن المناوي: فاذا فائده الاستدراك دفع ما قد يتوهم انه ترك الجزاء عجزا. يعني في واحد يقول لك ايه، انا مش هجزي، انا مش هرد. هو مش هيرد عشان ايه؟ عشان عاجز. يعني تخيل كده واحد صاحب منصب كبير مثلا، وجه خبط فلان وهو ماشي مثلا، فهو موظف يا عيني صغير، يعني هو شغال اصغر موظف، واللي خبطه المدير مثلا، فهو يعني قام وهو عايز يرد، بس هو بص كده لقى الراجل يعني ده المدير يا عم، ده ممكن يفيدني، فهو عمل ايه؟ قام سكت. هنا هو لم يجازي السيئه بالسيئه، لكنه عجزا ليس مع القدرة. لذلك هنا يقول: ولكن يعفو ويصفح. يقولوا الاستدراك ده معناه أن مثلا كان يقدر على أن يرد ردا قويا، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. الصفحة يا جماعة يعني يقابل من آذاه بصفحة وجه مشرقة، فاصفح الصفح الجميل. يعني إيه؟ يعني يقابله بوجه مبتسم. يعني صفحة وجه النبي عليه الصلاة والسلام صفحة مبتسمة، صفحة مشرقة، يعني يقابله بمقابلة جميلة، مع ان هذا الذي يعني يقابله اذاه، مع انه يعني فعل سيئه وظلم وتكلم بغير ما ينبغي، او فعل ما لا ينبغي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابله بصفحه وجه طيبه. فقال: دفع ما يتوهم انه ترك الجزاء عجزا، او مع بقاء الغضب. ومعنى يعفو ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الجاني معامله العافي، يعني لا يظهر شيء مما تقتضيه الجناية. في واحد يقول لك: والله أنا مش هاخد حقي، بس بقى هو يقابلك لازم إيه؟ لازم يسففك التراب، يعني لازم أنت تقعد ساعة وساعتين وتعتذر، ومرة واتنين وتلاتة، وفي كل محفل أنت لازم يذكر السيئة اللي أنت فعلتها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعفو، يقولوا يعني لا يذكر السيئة التي ارتكبها فلان، خلاص الموضوع خلص، يعني هو عفى، هو اعتبر أنه له حق ووكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فعفى، فلا يظهر شيء مما تقتضيه الجناية. ومعنى يصفح أنه يظهر له أنه لم يطلع على شيء من ذلك، يعني يقابله وجه، عارف أنت أحيانا لما يكون حد ضايقك وبعدين تقابله في الشارع أو تقابله في العمل، فأنت ممكن ما تعاتبوش بس يبين على وشك أنك أنت متضايق، إنما الصفح ده معناه أن أنت ولا كأنك عارف حاجة أصلا، اللي هو النبي عليه السلام نفسه بسيطة سهلة، والمراد أنه يعفو بباطنه ويصفح بظاهره، وأصله من الإعراض بصفحة العنق عن الشيء كأنه لم يره، وحسبك عفوه وصفحه أنه صفح عن أعدائه الذين حاربوه وبلغوا في إزائه. النبي عليه السلام بعد 20 سنة من محاربة قريش النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أصلا قابلهم فقال: لا تسيب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. لم يعاتب فلان ولم ينتقم من علان، إنما النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم، قال: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ويستفاد من هذا أن دخول الإمام الأعظم النبي صلى الله عليه وسلم السوق لا يحط من مرتبته. إن بعض العلماء يقول يعني كان البخاري لا يشتري من السوق ولا يتبايع مع الناس، كان عنده وراق، كان عنده مساعد، وكان هو الوراق ده بيكتب، فكان البخاري لا يتعامل مع الناس، يقول إيه؟ لأن أنا أصون العلم. فيقولوا: وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ وكذلك الأنبياء كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. انه ممكن انسان لو وجد من نفسه ضعف، ان هو لو نزل او وجد ان في مصلحه معينه ان هو لا يتعامل في السوق، مفيش مشكله، لكن هذا ليس على باب النهي عن ان اهل العلم واهل الفضل واهل المناصب واهل الخير في الامه انهم لا ينزلون الاسواق، انما عادي جدا ان الانبياء ممكن ينزلوا الاسواق ويبيعوا ويشتروا، بل منهم اللي كان يقف في السوق ويبيع ويشتري عادي جدا، وممكن من اهل العلم من يفعل ذلك، وكثير من اهل العلم كانوا اصحاب تجاره او اصحاب صناعات، وكانوا يقفون في السوق ويبيعون ويشترون في وسط الناس دون ان يكون هذا داعي لانتقاص العلم الذي بين يعني جنبيهم او بين جنوبهم، ولا هذا داعي لنفور الناس من الايه من الديانه. يقول لك: اصل انا اخاف ان انا اتعامل في وسط الناس فالناس تنفر من الدين، او ان انا اخلاقي ممكن تسوء على الناس لان انا احب الدنيا، فانا ممكن لو نزلت اتعاملت معاهم انهش منهم، او ان انا اطمع فيما في ايديهم، او ان انا افاصل مع واحد فاكون لذلك يعني ارتكبت امر لا احب ان افعله. فاحيانا بعض العلماء يترفع عن مثل هذا ويختار ان هو يعيش حياة منعزلة، او يعيش ان هو يختار ان هو يعيش حياة يعني فيها مساحة من مساحات الترفع عن بعض الايه البيع والشراء، لكن هي النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الاسواق، وكان يتبايع مع الناس، وكان يتعامل مع الناس معاملة بسيطة وسهلة. الأثر الأخير في هذا يعني اليوم: حدثنا هول بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما أو امرأة. هنا الحديث في صحيح مسلم، والحديث جميل قوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيضرب. ربنا سبحانه وتعالى أجاز إنه أحيانا الإنسان ممكن يؤدب ابنه أو يؤدب خادمه أو زوجته، إن المرأة إذا نشزت قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وهنا والضرب المقصود به في الشرع ليس ضرب انتقام، وأحيانا ربنا أذن للحاكم إن هو يضرب الناس، إن ممكن إن القاضي ممكن يحكم مثلا بضرب فلان تعزيرا، وأحيانا ممكن يضرب مثلا الذي الجاسوس أو الذي ينكر المعلومات فيضرب حتى تستخرج منه المعلومة، كما ضرب الزبير اليهودي لما أخفى المعلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بيبقى في مساحات من مساحات الضرب، لكن ضرب الإسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيه ده ضرب يا جماعة، ضرب تأديب أو ضرب عقوبة بسيطة، يعني ضرب من غير وجع ولا عاهة ولا مساحة من مساحات اللي إن هو واحد يفتح له دماغه، ولا واحد حتى في الحدود، يعني حتى في واحد مثلا شارب الخمر أو مثلا رجل زنى ويضرب، يجلد مثلا 100 جلدة للرجل الذي زنى وهو غير محصن، فان هو فجدوهم 100 جلدة، حتى ده لما يضرب يقولوا الضرب له مساحات وله ضوابط وله يعني له اعتبارات، مش يقول لك وانت بتضرب المفصل ان هو اللي يتحرك، يعني تخيلوا العلماء بيتكلموا فيه انه يرفع المفصل ده ما يرفعش المفصل ده، ويتكلموا في الضرب عارف: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس، ان سيدنا ايوب لما نذر ان يضرب امرأته 100 ضربة لما فعلت معصية معينة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال له: خلاص خد سواك، هات 100 عود ولفهم كأنهم سواك كده، واضربها ضربة واحدة. ان الضرب في الشارع مش مقصود بيه ايه، مش مقصود بيه ضرب مساحه من مساحات الانتقام، ولا تكسير العظام، ولا فتح الجلد، ولا مساحه من مساحات. في ناس بتضرب ضرب يعني ضرب، حتى ضرب العبيد يقول لك ده ضرب عبيد، ولا حتى ضرب العبيد كان كده في الشارع اصلا، ولا الاسلام اجاز هذا الضرب مطلقا. ان الضرب هنا بيبقى ايه، فلكزني لكزه اوجعتني كما قالت ام عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما ضرب ام عائشه تقول النبي صلى الله عليه وسلم وان اجاز الله سبحانه ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، إنما عصام ضرب الكفار وضرب رجل أبي فقتله، ونبع عصام كان إذا جاهد كان شجاع. لكنه هنا ده في فرق بين أنت تتعامل مع ناس مسلمين ومع ناس بينك وبينهم عشرة جار وصاحب وأخ وزميل، وفرق أنك أنت تتعامل مع كفار وفي حرب. فتقول أم عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، يعني ما ضرب آدميا ولا حيوان قط. والمراد هنا معناه ضرب يؤذي، ولكن مثلا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة فيضرب الناقة عشان تجري، وكما وكز بعير جابر بن عبد الله وسبق القافلة، لكن ده مش ضرب إيذاء. فهنا ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ومع أن الضرب كان عادة العرب. وبعدين هي عقبت بكلمة شيء، قالت إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا إذا كان في معركة، ومعروف المعركة العدو بيضرب وليه والمسلم بيضرب، ومن ينتصر على الآخر بقوته. قالت بيده، مع أن الضرب عادة لا يكون إلا بها من قبيل ولا طائر يطير بجناحيه. قال صاحب الكشاف اللي هو الزمخشري يعني، هو للتأكيد النوعية، يعني ما ضرب بيده يعني هو طبيعي انه يضرب بايه، يعني يضرب بايده يعني يضرب برجله مثلا، هو بيقول ما ضرب بيده. فبتقول انه ايه، انه تاكيد انه ان ان انه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيضرب خالص، مع ان ربنا سبحانه وتعالى اباح احيانا ان يضرب للتاديب او للتنبيه على القوه او على انه مساحه من مساحات التعزير. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يضرب بيده قط الا ان يجاهد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد قتل ابي بن خلف، وهو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، واشقى الناس من قتل نبيا او قتله نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ولا ضرب خادما ولا امراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقولوا ايش معنى الخادمة والمرأة؟ لان الخادم بيبقى ضعيف، فالانسان دايما لما بيجي يطلع غضبه ممكن يطلعه فين؟ في الضعيف. والمرأة كذلك ضعيفة، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 50 سنة، ام عائشة كانت يعني في 15 سنة 18 سنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق كبير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضربها قط، ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخادم قط. فرق سن، فرق مكانات، ربنا أجاز له أحيانا في بعض الأشياء إن هو يؤدب بالضرب، وكما قلت لكم أن الضرب في الشرع له ضوابط. ومع ذلك بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا قط، ولا ضرب خادما ولا امرأة. قال ما يركشاه من قبيل عطف الخاص على العام، وهذا اهتمام بشأنها، ومبالغة في نفي ضرب أحد من الآحاد وشيء من الأشياء إلا في الجهاد في سبيل الله. قال الملا على القاري خصهما بالذكر اهتماما بشأنهما ولكسرة وقوع هذا في العادة. النهاردة أنت بتشوف مثلا فلان اتخانق مع زوجته، وممكن يضربوا بعض في الشارع، يعني ممكن تجد مرأة ورجل يضربون بعضهم في الشارع، ممكن تلاقي واحد بيصور. هنا هي بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادما ولا امرأة ومطلقا. ومع أن هذا يكثر في الناس، وده موجود على فكرة يا جماعة، العنف بين الناس في العلاقات ليس موجود عند المسلمين فقط، بل إذا نظرت إلى بلاد الكفر تجد إحصائيات العنف في المدارس، إحصائيات العنف بين الأزواج والزوجات، إحصائيات العنف بل حتى في العلاقات المحرمة أعظم بكثير من عند المسلمين. يعني إذا كان المسلمين عندهم عنف فعند الكفار العنف أعظم وأعظم، إذا كان المسلمين عندهم كذب فعند الكفار أعظم وأعظم، إذا كان المسلمين عندهم نفاق فعند الكفار أعظم وأعظم، إذا كان المسلمين عندهم خيانة فعند الكفار أعظم وأعظم. أوعى تتخيل أن هناك أمة، الجنس البشري هو الجنس البشري، لكن الإسلام يعلمنا ويهذبنا أن أنت حتى وإن كان من حقك أحيانا أنك أنت تضرب، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب قط، النبي صلى الله عليه وسلم يعلق الصوت ولم يضرب بالصوت. قال النووي وفيه أن ضرب الخادم والزوجة والدابة وإن كان مباحا للأدب في بعض الأحيان لكن تركه أفضل. إن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه أحيانا الإنسان ممكن يؤدب لكنه الأفضل ألا يفعل هذا. قال ابن مسلم في شرح أبي داود: أما ضرب الزوجة فهو مباح في النشوز، اللي هو قال فعظوهن، وده الدرجة الأولى إن المرأة الرجل يتكلم معها وينشئ معها حوار ويعظها بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يشعرها أنه غضبان فيهجرها في المضجع. وطبعا ده جماعة له حق وله وقت، إن في ناس للأسف يعني رجل يحرم زوجته من حقها سنة واثنين وثلاثة، هذا فجور يعني. يعني انما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، ليس لك أن تفعل أكثر من هذا. وبعد ذلك إذا لم تنصلح المرأة، المرأة بتستعلي على الزوج وبتعاند الزوج وبتعامل الزوج معاملة سيئة، بتستحقر الزوج، ممكن يعظها إن لم ترتدع أو إن لم تعد، فإنه يمكنها أن يهجرها في المضجع فإن لم تعد. فقال فاضربوهن، وهنا الضرب مقصود إن هو إيه؟ إن هو يشعرها بقوته، فإن لم تفعل هذا فابعثوا حكما أهليه وحكما أهليها، فإن لم تفعل هذا فيكون الطلاق. إن هنا أو إن لم ينصلح حالهما بعد التحكيم فيكون الطلاق. وربنا سبحانه وتعالى كما شرع الزواج شرع الطلاق، وليس معنى الطلاق ان واحد يظلم احدهم، ان يظلم احدهم الاخر، ولا ان احدهم يتكلم في عرض الاخر، ولا ان احدهم يعني يسفه من الاخر. خلاص احنا لم نستطع ان نعيش مع بعضنا بالخير، فيمكن ان احنا ايه نفترق على الخير. قال ومع ذلك مع ان الضرب احيانا يكون مباح الا النبي صلى الله عليه وسلم تركه. هذا في حق الزوج وفي حق الرجل، أما في حق الله سبحانه وتعالى يعني مثلا ينفع مثلا حاكم أو قاضي يقول والله أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب قط فأنا مش هقدر إن أنا إيه أضرب المجرم؟ يقول لا، ده حق الله أصلا، ليس لك هذا. إنه مثلا إنه يعزر تارك الصلاة أو يعزر إن من خاض عن الناس أو من شرب الخمر أو من زنى أو من الحدود أو التعزيرات، فهنا ليس للقاضي ولا للحاكم إن هو إيه إن هو يترك هذا الضرب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للتأديب. وهذا أيضا له ضوابط وله بابه، لكن هنا تنظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل القوة مع الناس، إنما النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القوة الأدبية، استعمل إرادة الخلق. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس عقول الناس ونفوس الناس وإرادة الناس. إن يا جماعة يعني السلطة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعامل بها مع الخلق دائما هي ان البشر احرار، ولذلك كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في تحرير إرادة الخلق. ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ربنا شرع له ان هو يستعمل القوة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما كانت تقول أم عائشة كان حسن الخلق، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أحد. تقول أم عائشة لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. يعني انتهى الوقت سريعا، فنقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم في المرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.